بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في السير، في كتاب السير، سير أعلام النبلاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة وادي القرى. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخا. قال مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا وريقا إلا الثياب والمتاع، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا في وادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم ولا تشتعل عليه نارا. فلما سمعوا بذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: شراك من نار، أو قال شراكان من نار، متفق عليه. وقال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، كان رفاعة بن زيد الجذامي قد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا يقال له مدعم. فلما نزلنا بوادي القرى انتهينا إلى يهود، وقد ثاوى إليها ناس من العرب، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبلنا يهود بالرمي حيث نزلنا، ولم نكن على تعبئة وهم يصيحون في أطعامهم، فيقبل سهم عائر فأصاب مدعما فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصب المقاسم ولا تشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال شراك أو شراكان من نار، فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، ودفع راية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقا ودماءهم، فبرز رجل فبرز له الزبير فقتله، ثم برز آخر فبرز له علي فقتله، فبرز إليه علي فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، ثم أعطوا من الغد بأيديهم وفتحها الله عنه. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، فلما بلغ ذلك أهل تيماء صالحوا على الجزية. فلما كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وما وراء ذلك من الشام. وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليله، حتى إذا أدرك أن الكرى عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فغلبت بلالا عينه فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال الا بحر الشمس. الحديث اخرجه مسلم. وروي ان ذلك كان في طريق الحديبيه، رواه شعبه عن جامع بن شدان عن عبد الرحمن بن ابي علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويحتمل ان يكون نومهم مرتين. وقد رواه زافر بن سليمان عن شعبه فذكر ان ذلك كان في غزوه تبوك. وقد روى النوم عن الصلاة عمران بن حسين وأبو قتادة الأنصاري، والحديثان صحيحان رواهما مسلم وفيهما أقول. وقال عمارة بن عكرمة عن عائشة أنها قالت: لما افتتحنا خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل أرض، فقاسموا المهاجرين على أن أعطوهم نصف أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس وهي أم سليم أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. فأخبرني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار متاعهم، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة. فلما ولدت أمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم أيمنة تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. أخرجه مسلم. وقال معتمر حدثنا أبي عن أنس أن الرجل كان يعطي من ماله النخلات أو ما شاء الله من ماله النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل يرد بعد ذلك، فأمرني أهلي أن آتيه فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله. قال فسألته فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فلوت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والذي كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن ولا لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما يا أم أيمن اتركي ولك كذا وكذا، وهي تقول كلا والله، حتى أعطاها 10 أمثال ذلك أو نحوه. وفي لفظ في الصحيح وهي تقول كلا والله حتى كلا والله حتى أعطى 10 أمثال. السلام. أخرجاه. وفي سنة 7 قدم حاطب بن أبي بلتعة من الرسولية إلى الرسلية السفارة يعني إلى المقوقس، من الرسلية إلى المقوقس ملك ديار مصر افرق، ومعه منه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وأختها شيرين، بين السين والشين شيرين، التي وهبها لحسان بن ثابت، وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم دلدل وحماره يعفور. وفيها توفي ثويبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها مسروح، وكانت مولاة لأبي لهب اعتق عام الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليها إلى مكة بصلة وكسوة كسوة. وحتى جاءه ملطها سنة 7 مرجعه من خيبر، فقال ما فعل ابنها مسروح؟ قالوا مات قبلها، وكانت خديجة تكرمها وطالبت شراءها من أبي لهب فامتنع. رواه الواقدي عن غير واحد. أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل حليمة أياما، وأرضعت أيضا حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهما، سرية أبي بكر رضي الله عنه إلى نجد، وكانت بعد خيبر سنة 7. قال عكرمة بن عمر حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى بني فزارة وخرجت معه حتى إذا دنونا من الماء عرس بنا أبو بكر، حتى إذا ما صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فأردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل ونحن معه، فرأيت عنقا من الناس به مزراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم فرميت بسهمي، فلما رأوه قاموا، فإذا امرأة عليها قشع من أدم ومعها ابنتها من أحسن العرب، فجئت وأسوقهم إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم باتت عندي فلم أكشف لها ثوبا حتى لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال يا سلمة هب لي المرأة. قلت يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت حتى كان من الغد، فقال يا سلمة وهب لي المرأة لله أبوك. قلت هي لك يا رسول الله. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها أسرى من المسلمين. أخرجه مسلم. وقيل كان ذلك في شعبان، سرية عمر رضي الله عنه إلى عجوز هوازن. قال الواقدي حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر إلى ترابات إلى ترابات أو ترابات عجوز هوازن في 30 راكبا، فخرج معه دليل، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، كمن يكمن ويكمنون النهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر محالهم فلم يلق منهم أحدا، فانصرف إلى المدينة حتى سلك النجدية. فلما كانوا بالجادة قال دليل لعمر هل لك في جمع آخر تركته من خثعم؟ جاءوا سائرين. قد أجدبت بلاد، هل لك في جمع آخر تركته من خثعم؟ جاءوا سائرين وقد أجدبت بلادهم. فقال عمر ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ورجع إلى المدينة، وذلك في شعبان. سرية بشير بن سعد رضي الله عنه. قال الواقدي وحدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيع عن أبيه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد في 30 رجلا إلى بني مرة بفدك، فخرج فلقي رعاء شاء، عندي رعاء، فاستاق الشاء والنعم منحدرا إلى المدينة، فأدركه الطلب عند الليل، فباتوا يرامونهم بالنبل حتى فني نبل أصحاب بشير، فأصابوا أصحابه وولى منهم من ولى، وقاتل بشير قتالا شديدا حتى ضربت كعباه، وقيل قد مات، ورجعوا بنعامهم وشائهم، وتحامل بشير حتى انتهى إلى فلك، فأقام عند يهودي حتى ارتفع من الجراح، ثم رجع إلى المدينة. سرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه قال الواقدي حدثني أفلح بن سعيد عن بشير بن محمد ابن الذي أري عن بشير بن محمد ابن الذي أري الأذان عن بشير بن محمد ابن الذي أري الأذان عبد الله عبد الله بن زيد قال كان مع غالب بن عبد الله أبو مسعود وعقبة بن عمرو الأنصاري وكعب بن وجرة وعلبة بن زيد فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع ثم رجعوا فأخبروه فأقبل يسير حتى إذا كان بمنظر العين منهم ليلا وقد احتلبوا وهدوا قام فحمد الله وأثنى عليه وأمر بالطاعة قال وإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف فذكر الحديث في أحاطة بهم قال ووضعنا السيوف حيث شئنا منهم ونحن نصيح بشعارنا أمت أمت وخرج أسامة ثم عمل على رجل فقال لا إله إلا الله وذكر الحديث وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال أنه قال حدثني شيخ من أسلم عن رجال من قومه أنهم قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى أرض بني مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك حليف لهم من الحرقة فقتله أسامة فحدثني محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد رضي الله عنهما على طول قال أدركته يعني مرداسا أنا ورجل من الأنصار فلما شهرنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبره فقال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله فقلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل قال فمن لك بلا إله إلا الله فالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى لوددت ان ما مضى من اسلامي لم يكن واني اسلمت يومئذ ولم اقتل وقال له شيخ اخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو ظبيان قال سمعت اسامه بن زيد يحدث قال اتينا الحراقه من جهينه قال فصبحنا القوم فزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله قال فكف عنه الانصاري وطعنته وانا برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله 3 مرات قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لو أكن أسلمت قبل يومئذ متفق عليه وقال محمد بن سلمة عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يعقوب بن عتبة عن محمد بن عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا بن عبد الله إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم وكنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا بها الحارث بن مالك عفوا لقينا بها الح لقينا به الحارث بن مالك بن ما لقينا به الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إني إنما جئت لأسلم فقال له غالب إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك قال فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجل أسود قال امكث عليه حتى نمر عليك فإن نازعك فاهتز رأسه وأتينا بطن الكديد فنزلناه بعد العصر فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبل الغروب فخرج رجل فنظر فرآني منبطحا على التل فقال لامرأته إني لا أرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار فانظري لا تكون الكلاب تطرب بعض أوعيتك فنظرت فقالت والله ما أفقد شيئا قال فناوليني قوسي وسهمين من نبلي فناولته فرماني بسهم فوضعه في جبيني أو قال جنبي أو قال في جنبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال لامرأته أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان زائلا لتحرك فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمضغهما علي الكلاب قال ومهلنا حتى راحت روائحهم وحتى إذا احتلبوا وعطنوا وذهب عتمة من الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم فوجهنا قافلين به وخرج صريخ القوم إلى قومهم قال وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد بعث الله ومن حيث شاء ماء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا أخولا فجاء بما لا يقدر عليه أحد يقدم عليه لقد رأيته موقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه ونحن نحدوها فذهبنا سراعا حتى أسندناها في المشلل ثم حدرنا عنه وأعجزناهم سرية حنان قال الواقدي في مغازيه حدثني يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد قال الواقدي في مغازيه: حدثني يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد أنه قال: قدم رجل من أشجع يقال له حسيل بن نويرة، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال له: من أين يا حسيل؟ قال: من يمن وحنان. قال: وما وراءك؟ قال: تركت جمعا من يمن وغطفان وحنان، وقد بعث إليهم عيينة، إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم. فأرسلوا إليه أن سر إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فذكر لهما ذلك، فقال: جميعا ابعث بشيرا بن سعد. فعقد له اللواء وبعث معه 300 رجل، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكملوا النهار ويكمنوا النهار، ففعلوا حتى أتوا أسفل خيبر، فأغاروا وقتلوا عينا لعيينة، ثم لقوا جمع عيينة فناوشوهم، ثم انكشف جمع عيينة وأسر منهم رجلان وقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما. سرية أبي حدرد إلى الغابة. قال يونس بن بكر عن ابن إسحاق أنه قال: كان من حديث أبي حدرد الأسلمي ما حدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم عن أبي حدرد أنه قال: تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال: كما أصدقت؟ قلت: 200 درهم. فقال: سبحان الله، والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زاد، لا والله ما عندي ما أعينك به. فلبث أياما ثم أقبل رجل من جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس، يبقى جشم ابن معاوية فيقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة، في بطن عظيم من جشم، حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا شرف. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين، فقال: اخرجوا إليه حتى أتاته منه بخبر وعلم، وقدم لنا شارفا عجفا، فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت، وقال: تبلغوا على هذه. فخرجنا حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس، فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية. وقلت: إذا سمعتم أني قد كبرت وشددت في العسكر فكبروا وشدوا معي، فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرة، وقد ذهبت فحمة العشاء، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد، فأرقى عليهم، فقال زعيمهم رفاعة فقام زعيمهم رفاعة فأخذ سيفه وقال: لا أتبعن أثر راعينا. فقالوا: نحن نكفي. قال: لا والله لا يسمعني أحد منكم. وخرج حتى يمر بي، فلما أمكنني نفحته بسهم فضعته في فؤاده، فوالله ما نطق، فوثبت إليه فاحتززت رأسه، ثم شددت في ناحية العسكري وكبرت وكبر صاحباي، فوالله ما كان إلا النجاء من كان فيه عندك فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم، واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة، فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت برأسه أحمله معي، فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي، فجمعت إلي أهلي. سرية محلم بن جثامة. قال محمد بن سلمة عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم في نفر من المسلمين، منهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة بن قيس، حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، معه متيع له متيع معه متيع له ووطب من لبن، فسلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتاعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر، فنزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إلى آخر الآية. رواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق. وقال حماد بن سلمة عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني محمد بن جعفر بن سبيد قال: سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن أبيه وجده، وكان قد شهد حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر وجلس في ظل شجرة، فقام إليه عيينة بن بدر يطلب دم عامر بن الأضبط سيد قيس، وجاء الأقرع بن حابس يرد عن محلم بن جثامة وهو سيد خندف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوي عامر: هل لكم أن خذوا منا الآن 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة. فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر مثل ما أذاق نسائي. فقال رجل من بني ليث يقال له ابن مكيكيل، في السيرة مكيثر، صواب ابن هشام مكيتل، طيب، وهو قصد من الرجال، فقال: يا رسول الله، ما أجد لهذا القتيل مثلا في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولاها ففرت أخراها، أسنني اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم أن تأخذوا 50 بعيرا الآن و50 إذا رجعنا؟ فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية. قال قوم محلم: ائتوا به حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل طوال ضرب اللحم في حلة قد تهيأ فيها للقتل، فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تغفر لمحلم. قالها ثلاثا، فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق: وزعم قومنا أنه استغفر له بعد. وقال أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر قال سمعت زيادة بن أبو ميرة قال وحدثنا عبد سعيد بن حمد. قال وحدثنا احمد بن سعيد الهمداني وابن بيان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر انه سمع زياد بن سعد بن بميره السلمي، وهذا حديث وهب وهو اتم، يحدث عن عروه ويحدث عن عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده: وكان شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، يعني أباه وجده رضي الله عنهما. ثم رجعنا إلى حديث وهب أن معلم بن جثامة قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غيار قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس فذكر القصة إلى أن قال: ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس، فلم يزال حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه وإني أتوب إلى الله فاستغفر لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قتلته بسلاحك في غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عال. وزاد أبو سلمة فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ردائه، والله تعالى أعلم. سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي رضي الله عنه قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه على ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجاه في الصحيح. وقال الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا وأمرهم فأوقدوه، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فسكن غضبه وطافيات النار وطوفيات النار طفيات. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إن الطاعة بالمعروف أخرجاه. وفيها كانت غزوة ذات الرقاء، وقد تقدمت سنة 40، وأوردنا الخلاف فيها، فلعلهما غزوتان والله أعلم. عمرة القضية. روى نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما، عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت عمرة القضية في ذي القعدة 7. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، بعث سرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة، فتجهزوا وخرجوا معه إلى مكة. وقال ابن شهاب: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة حتى بلغ يأجج. طيب. وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والرماح والنبل، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية فخطبها عليه، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها تحته وهي أم الفضل، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم في سطر نايس. لما قدم أمر أصحابه، حسن، في عندي فراغ بين الفقرتين، حد عنده السطر ده؟ فاضل شيء وطبعا مش في البي دي اف. طيب صفحة كام؟ 104. 104. طيب لا ما فيش حاجة، ما فيش فراغ يا سيدنا، صح؟ طيب فلما قادم أمر أصحابه فقال اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم وكان يكيدهم بكل ما استطاع. فاستلف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد أنه رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وتغيب رجال من أشرافهم أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسة وحسدا، خرجوا إلى الخندمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأقام 3 ليال، وكان ذلك آخر الشرط. فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وغيره فصاح ويكتب بن عبد العزى نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة كذبت لا أم لك، ليس بأرضك ولا بأرض آبائك، والله لا نخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا وحويطبا فقال إني قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون. فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف. وأقام المسلمون وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي، فأقام بسارفة حتى قدمت عليه وقد لقيت عناء وأذى من سفهاء قريش، فبنى بها ثم أدلج ثم فسار حتى قدم المدينة. وقال فليح رجع الصوت وقال فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فحلق رأسه بالحليبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما صالحهم، فلما أن قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. أخرجه البخاري. وقال الواقدي حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون. وقال محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال سمعت أبا حاضر الحضرمي يحدث عن أبي ميمون بن مهران أبوه عن أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا سنة حوصر بن الزبير وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. زاد في يونس عن ابن إسحاق أنه قال فعزت الإبل عليهم فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقر. وقال الواقدي حدثني غانم بن ابي غانم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قد ساق النبي صلى الله عليه وسلم في القضيه في 60 بدنه، قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقدم السلاح الى بطن يأجاج حديث ينظر الى انصاب الحرم، وتخوفت قريش فذهبت في رؤوس الجبال وخلوا مكه. وقال معمر عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه في عمره القضاء مشى ابن راحه بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، قد نزل الرحمن في تنزيله. خلوا بني الكفار عن سبيله، قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، يا رب إني مؤمن بقيله. وقال أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولاقوا بها شر منها شرا. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم، أخرجاه. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا الجريري عن أبي الطفيل أنه قال: قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل وأنها سنة، قال: صدقوا وكذبوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة والمشركون على أقوع القيعان، وكان أهل مكة قوما حسدا، فجعلوا يتحدثون بينهم أن أصحاب محمد ضعفاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أروهم ما يكرهون منكم. فرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم قوته وقوة أصحابه، وليست بسنة، أخرجه مسلم. وقد بقي الرمل سنة في طواف القدوم، وإن كان قد زالت علته، فإن جابرا قد حكى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم رمله ورملوا في عمرة الجعرانة. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نستره حين طاف من صبيان مكة لا يؤذونه. وأرانا ابن أبي أوفى ضربة أصابته مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر البخاري، تزويجه عليه السلام بميمونة. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وكان الذي زوجه العباس. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فأتاه حويصب بن عبد العزى في نفر من قريش، فقالوا: قد انقضى أجلك فاخرج عنا. قال: لو تركتموني فعرست بين ظهوريكم وصنعنا طعاما فحضرتموه، قالوا: لا حاجة لنا به. فخرج وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف فبنى بها. وقال وهيب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف، رواه البخاري. وقال عبد الرزاق: قال لي الثوري: لا تلتفت إلى قول أهل المدينة، أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، وقد رواه الثوري أيضا عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهما في الصحيح. وقال الأوزاعي: حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال سعيد بن المسيب: وأهل وإن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أحل. أخرجه البخاري عن أبي المغيرة عنه. وقال حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، رواه أبو داود. وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصم. وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن الوراء رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة فذكر حديث بطوله وفيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة، فنادت: يا عمي يا عمي. فتناولها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة: دونك كيف عملتها؟ قال: فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لخالتها، وقال الخالة: منزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. أخرجه البخاري عن عبيد الله عنه. وقال الواقدي: حدثني ابن ابي حبيبه عن داوود بن الحصين عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عماره بنت حمزه وامها سلمى بنت عميس كانتا بمكه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ما نترك بنت عمنا يتيمه بين ظهر علي المشركين؟ ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اخراجها، فخرج بها. فتكلم زيد بن حارثه كان وصي حمزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخا بينهما وذكر الحديث وفيه، فقضى بها لجعفر وقال: تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا عمتها. وعن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من عمرته في ذي الحجة سنة 70 بعث ابن أبي العوجاء في 50 إلى بني سليم كما سيأتي. ثم دخلت سنة 8 من الهجرة، قال الواقدي حدثني محمد بن عبد الله عن عمه بن شهاب انه قال سار بن ابي العوجاء السلمي في 50 رجلا الى بني سليم، وكان عين لبني سليم معه، فلما فصل من المدينه خرج العين الى قومه فحذرهم فجمعوا جمعا كثيرا، وجاءهم ابن ابي العوجاء وهم معدون، فلما راهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوا جمعهم دعوهم الى الاسلام فرشقوهم من النبل ولم يسمعوا قولهم، رموهم ساعة وجعلت الأمداد تأتي وأحدقوا بهم فقاتلوا حتى قتل عامتهم، وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا في القتلى، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة في أول صفر. أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. طيب مش عنوان. وفيها أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. قال الواقدي وأخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أنه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: كنت للإسلام مجانبا معاندا، حضرت بدرا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت أحدا والخندق فنجوت، فقلت في نفسي كم أوضع والله لا يظهرن محمد على قريش، فلحقت بمالي بالوهط. فلما كان صلح الحديبية جعلت أقول: يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه، ما مكة بمنزل ولا الطائف، وما شيء خير من الخروج. فقدمت مكة فجمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني، فقلت: تعلمون والله إني لا أرى أمر محمد يعلو علوا منكرا. تعلمون وإني قد رأيت رأيا. قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق النجاشي فنكون معه، فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. قالوا: هذا الرأي. قلت: فاجمعوا ما تهدونه له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم. فجمعنا له أدما كثيرا، ثم خرجنا حتى أتيناه، فإنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي لزوجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فدخل عليه ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابه: لو دخلت على النجاشي فسألته هذا فأعطانيه لقتلته لأسر بذلك قريشا. فدخلت عليه فساجدت له، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ قلت: نعم أيها الملك، أهديت لك أدما. فقربته إليه فأعجبه، ففرق منه أشياء بين بطارق ثقته، ثم قلت: إني رأيت رجلا خرج من عندك ورسول عدو لنا، قد وترنا وقتل أشرافنا، فأعطنيه فأقتله. فغضب، رفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره، فابتدر منخراي، فجعلت أتلقى الدم بثيابي، فأصابني من ذلك الذل ما لو انشقت لي الأرض دخلت فيها فرقا منه. ثم قلت: أيها الملك، لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتكه. قال: فاستحيا. وقال: يا عمرو، تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى عليهما السلام لتقتله؟ قال عمرو: وغير الله قلبي عما كنت عليه. وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت؟ قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال: نعم أشهد به عند الله يا عمرو، فأطعني واتبعه، فوالله إنه لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون. قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعني على الإسلام، ثم دعا بطست فغسل عني الدم وكساني ثيابا، وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها. وخرجت على أصحابي، فلما رأوا كسوة النجاشي سروا بذلك، وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقلت: كرهت أن أكلمه في أول مرة، وقلت أعود إليه، ففارقتهم وكأني أعمد لحاجة، فعمدت إلى موضع السفن فأجد سفينة قد شحنت تدفع، وركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة، وخرجت من الشعيبة ومعي نفقة، فتعت بعيرا وخرجت أريد المدينة، حتى خرجت على مر الظهران، مري، ثم مضيت حتى إذا كنا بالهدى، الهدى تخفيف ولا بالهدة؟ الهدف الطائف صح، أما دي الهدة. حتى إذا كنا بالهدة فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلا، وأحدهما داخل في خيمة والآخر قائم يمسك الراحلتين، فنظرت فإذا خالد بن الوليد، فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم. قلت: أين تريد؟ قال: محمدا دخل الناس في الإسلام فلم يبقى أحد به طعم، والله طعم، لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. قلت: وأنا والله قد أردت محمدا وأردت الإسلام. فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي، فنزلنا جميعا، ثم ترافقنا إلى المدينة، فما أنسى قول رجل لقينا بدير أبي عنبة يصيح: يا رباح يا رباح. فتفاءلنا بقوله وسرنا، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين. فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد، وولى مدبرا إلى المسجد سريعا، فظننت أنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومنا، فكان كما ظننت. وأنخنا بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا، ونودي بالعصر، فانطلقنا حتى اطلعنا عليه، وإن لوجهه تهللا، لي وجهه تهللا، والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. وتقدم خالد فبايع، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع، ثم تقدمت، فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه، فما استطعت أن أرفع طرفي إليه هيئا منه صلى الله عليه وسلم. فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولم يحضرني ما تأخر. فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها، فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد أحدا في أمر حزبه منذ أسلمنا. ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة، ولقد كنت عند عمر بتلك الحال، وكان عمر على خالد كالعاتب. قال عبد الحميد بن جعفر: فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب، فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أوس الثقفي عن حبيب عن عمرو نحو ذلك. فقلت ليزيد: ألم يوقت لك متى قدم عمرو وخالد؟ قال: لا، إلا أنه قال قبل الفتح. قلت: فإن أبي أخبرني أن عمرو وخالد وعثمان قدموا المدينة لهلال صفر سنة 8. وقال يونس بن مكان عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب عن حبيب بن أبي أوس، عن حبيب ابن أبي أوس ولا ابن أوس ولا مختلف فيه. قال: حدثني عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا من الخندق جمعت رجالا من قريش، فقلت: والله اني لا ارى امر محمد يعلو علوا منكرا، والله ما يقوم له شيء، وقد رايت رايا ما ادري كيف رايكم فيه. قالوا: وما هو؟ قلت: ان نلحق بالنجاشي، فذكر الحديث لكن فيه، فضرب بيده انف نفسه حتى ظننت انه قد كسره، والباقي بمعناه مختصرا. وقال الواقدي: حدثني يحيى بن الغيرة بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال: سمعت ابي يحدث عن خالد بن الوليد انه قال: لما اراد الله بما اراد من الخير قذف في قلبي الاسلام حضرا يرشدي. وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن اشهده الا انصرف، وانا ارى في نفسي اني موضع في غير شيء، وان محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبيه، خرجت في قيل المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه بعسفان، فاقمت بازائه وتعرضت له، فصلى باصحابه الظهر امامنا، فهممنا أن نغير عليه، ثم لم يعزم لنا، وكانت فيه خيرة، فاطلع على ما في لا وكانت فيه خيرة فاطلع همزة وصل فاطلع على ما في أنفسنا من الهموم، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك منا موقعا. وقلت: الرجل ممنوع. فافترقنا، وعدل عن سنن خيلنا، وأخذت ذات اليمين. فلما صالح قريشا قلت: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ إلى النجاشي، فقد اتبع محمدا وأصحابه عنده آمنون. فأخرج من ديني إلى النصرانية أو اليهودية، فأقيم مع عجم تابعا مع عيب ذلك، أو أقيم في دار أو أقيم في داري في من بقي. فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فتغيبت. وكان اخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضيه، فطلبني فلم يجدني، فكتب الي كتابا فاذا فيه: اما بعد، فاني لم ارى اعجب من ذهاب رايك عن الاسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك. فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جدبة، فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة، قلت: إن هذه لرؤيا. فلما قدمنا المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر فذكرتها، فقال: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق والشرك؟ قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحب إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما كنا كأضراس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرفه لنا شرف. فأبى شد الإباء وقال: لو لم يبقى غيري ما اتبعته أبدا. فاخترقنا، وقلت: هذا رجل قتل أبوه ببدر. فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قال صفوان. قلت: فاكتم ذكر ما قلت لك. وخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي أن تخرج إلى أن ألقى عثمان بن طلحة ابن طلحة، فقلت: إن هذا لي صديق. فذكرت له فقال: نعم، إني عمدت اليوم وأنا أريد أن أغدو، وهذه راحلتي بفخ مناخة فخ مناخة. قال: فاتعدت أنا وهو بيأجج، وأدلجنا سحرا، فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج، حتى التقينا، فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة، فنجد عمرو بن العاص بها، فقال: مرحبا بالقوم. فقلنا: وبك؟ فذكر الحديث وقال: كان قدومنا في صفر سنة ثمان، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل لي أحد من أصحابه فيما حزبه. سرية شجاع بن وهب بن الأسدي رضي الله عنه. قال الواقدي: حدثني ابن أبي
بارك الله
سمرة عن ابن
فيكم.
إسحاق. وفيكم
لك
بارك الله، الله يحفظك.
بارك الله فيكم.
نقف هنا،
يلا.
صلى الله
نعم.
عليه وسلم.